بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم محمد، من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. مناسبات كثيرة بينها تداخل كبير، ذكرى عيد الغدير الأغر حيث البيعة بالولاية العظمى للإمام علي عليه السلام بأمر السماء على يدي النبي الأعظم محمد وبمبايعة الصحابة من رجال ونساء شهدوا الموقف. مناسبة ثانية يوم العيد الوطني، والوطن له قيمته، الوطن هو الذي يتكون الإنسان من أديم ترابه ويستقي من معين شرابه ويتنفس الصافية من هوائه، بينه وبينه عقد والتزام لا بد من الالتزام بها والقيام بحيثياتها. مناسبة ثالثة بدء العام الدراسي الجديد، وفق الله شبابنا والشابات الساعين لتحصيل درجات العلوم والمعارف العالية والنافعة، وجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم، وجعلهم ممن يضيفون لبنة في الصرح الكبير. من أهم عوامل النجاح في كل ضروب الحياة ودروبها الانضباط، والانضباط في اللغة هو الالتزام، وله مصدر واشتقاقات طويلة عريضة لا أرى في سردها واستعراضها وغربلتها ثمة منفعة كبيرة. لذلك أختصر الوقت وأصرف النظر عنها. الذي يهمنا من المقسم الانضباط هو القسم الأقرب لحاجياتنا والأكثر التصاقا بنا، ألا وهو الانضباط الشخصي الذي نحن اليوم في مسيس الحاجة له في جميع مشارب الحياة ومناحيها، والانضباط الشخصي هو عبارة عن الالتزام في القيام بكافة المسؤوليات الملقاة على عاتقه. فعلى الإنسان أن يتأمل في تلك الأمور، أي ما جعل نفسه مسؤولاً أمام الجهة، إن كانت خاصة كمؤسسة خاصة أو عامة كما لو كانت في قطاع عام. ثم هذا الالتزام الشخصي أيضاً يشكل مقسماً قائماً بذاته، وتنحل عنه مجموعة من الأقسام، منها الالتزام الشخصي الوظيفي، وهذا لما يترتب عليه من الأمور جرت التعاريف له، أصلاً وضعت القوانين وفق هذه الضابطة، وهو عبارة عن الالتزام بكافة اللوائح والقوانين السارية المفعول المساق إلى جهتها. وهذا أمر أو تعريف مهم يقرب لنا ما يراد تقريبه، ولكن تبقى التعاريف أيها الأحبة ما لم تجد لها تصديقا في العالم الخارجي مجرد شيء من الترف وتعاطى عند أصحاب الفن وأرباب الصنعة. الالتزام يحتاج إلى ضمانة، والضمانة لن تكون هي عبارة عن العقوبة أو الجزاء المادي أو إيقاف الخدمات أو الإيقاف في دائرة الحدود الإدارية السجون، وإنما الضمانة الأساس في هذا المنحة هو الضمير. فمتى ما غابت حركة الضمير أو سكنت لا يمكن أن يشكل الرادع الجزاء الوضعي وإن ألبس ثوب التشريع وأضيف إلى السماء رادعا ومانعا، بل من البداهة أن نقول أن جميع الميادين على وجه الأرض وفي كل المؤسسات العامة والخاصة خروقات كبيرة وتجاوزات واضحة وقفز على القوانين غير مبرر إلا بلغة المنفعة الشخصية، لأن القانون في أساسه حفظ معادلة في باب المفاعلة بين طرفين، فمتى ما زوي أو أسقط غلب أحد الجانبين على الآخر معنى ذلك ألا قانون وألا ضابطية، معنى ذلك أن مجموعة من الحقوق سوف تصرف في غير اتجاهها، تؤخذ بغير وجه حق. حركة الضمير أيها الأحبة هي التي تؤمن للإنسان الشعور بالمسؤولية. كيف يموت الضمير؟ عندما تغيب الدوافع الشريفة والرغبات الصالحة يموت الضمير، عندما نخرج من دائرة الرقيب الأول الذي لا تخفى عليه خافية يموت الضمير، عندما ندير ظهرنا للقوانين والأحكام الشرعية أو الوضعية المسنونة لصالح العام، معنى ذلك أننا سننتهي في نهاية المطاف إلى المحذور، والمحذور قد لا يكون في حدود دائرة ضيقة، وإنما يأخذ في الاتساع. كلما عاود هذا الإنسان الحركة خارج دائرة ضابطة الضمير، يساعد على حركة الضمير أيها الأحبة أن يكون الإنسان ملتفت لتلك القوانين والضوابط والعهود والمواثيق، ويقرأ ما تتضمنه تلك الأمور حتى يتحرك ضمن حدودها، ويرتب الأوراق بناء على معطاها. من هنا تتولد الحاجة أيها الأحبة للوقوف أمام نقاط عدة على نحو السرعة فيما يمنحه الوقت. الأمر الأول قراءة العهود والمواثيق قراءة دقيقة بتمعن. عندما ألتحق بالجامعة علي أن أقرأ شروط، قوانين، مواثيق، عهود تلك الجامعة. إذا قرأتها بدقة وتمعن استفدت منها غاية الفائدة، وأرحت واسترحت. أما إذا كان الإنسان لا يقرأ تلك المواثيق والشروط والالتزامات، تبدأ حالة من التمرد والنفرة والضياع. لذلك نجد أيها الأحبة أن الكثير ممن يدخل في هذا المجال يخفق عند السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وربما حتى إذا قرب من مرحلة التخرج، لا لشيء إلا أنه لم يضرب حسابا للطارئ الغير المرتقب جراء الإخفاق في قراءة القانون. وكم على هذا من الشواهد في المؤسسات أيضا الأمر كذلك. المؤسسات الخاصة قد تلتزم في القطاع الخاص مع جهة، هذه الجهة لها شروط، لها بنود، وفق تلك الشروط والبنود ينبغي الإنسان أن يحكم على نفسه وأن يعطي المساحة للآخر في اتخاذ الحكم والإجراء. أبسط من ذلك، في أعمالنا التي تعرض في حياتنا كثير من الأحيان كالعقد مع شركة لإنجاز عمل، افترض مقاولة، والمقاولة اليوم صارت فروع بعد مو فرع واحد، تجد الإنسان الذي يوقع وهو لا يقرأ، أو يقرأ ولا يتعمق، أو يتعمق ولا يستفيد من خبرة من تقدم عليه. المشاكل تعترض الطريق إن في المنتصف أو عند جرد الحسابات، هذا موجود. مع الجهات الرسمية وهي المؤسسات الحكومية أيضا هذا الأمر موجود. قلما تجد طبيب يقرأ ما له وما عليه، أو أستاذ يقرأ ما له وما عليه، أو مهندس يقرأ ما له أو ما عليه، أو عسكري يقرأ ما له وما عليه. بمقدور الإنسان أن يقرأ ما له وما عليه طوال مسيرته الوظيفية من اليوم الأول حتى التقاعد. ما الذي ينتظره؟ ما له وما عليه، إذا قرأ المواثيق القوانين بتمعن. أما إذا كان على الخلاف من ذلك فالنهاية كالبداية والبداية كالنهاية، لذلك لا يرتب أوراقه ولا ينظم أدوار حياته كما ينبغي، يخبط خبط العشواء، صابت ولا في الجبل. مع شديد الأسف مع تقدم ثقافي كبير عند شبابنا إلا أن هذه المعضلة لا زالت تلقي بكل ثقلها على كاهلها، وهم بكل صراحة لا يعذرون في ذلك. الإنسان يعطي للجوال من وقته الكثير، ولكن لا يعطي لنفسه ليقرأ ما له وما عليه في دقائق معدودة. أصلاً لا يتيح لنفسه الفرصة في أن يقرأ حتى يوقع عن بصيرة، وإنما معظم التوقيعات عن عمى وعدم إدراك ووعي. وإلا ما الذي يجبر الإنسان على أن يوقع فور تقديم الورقة له؟ لماذا لا يترك له مساحة في التفكير؟ يكفلها القانون في جميع القطاعات. في أجهزتنا المنزلية مثلا، من السيارة وانت جاي، شايف لك واحد يقرأ ما له وما عليه؟ شوف المشاكل بالوكالات شلون صاير. خب أولئك ينطلقون من منطلق المنفعة، لا يهمهم المستهلك لا من قريب ولا من بعيد، بقدر ما يستدرون من أمواله. لكن هو شنو يعرف؟ شنو عليه؟ وهذا بيت القصيد. فقراءة العقود والمواثيق أمر مهم. الأمر الثاني إدارة الوقت كما ينبغي. ترى أيها الأحبة، وخصوصا طبقة الشباب والشابات، أغلى ما في يد الإنسان ترى موش قد عنده رصيد بالبنك، ممكن بلحظة يموت وتركه. لا، ما يموت، المبلغ لسبب وعارض يسقط من حسابه، يعرض له عارض يستهلك جميع ذلك المال خلال سويعات يسيرة. إنزين، هذا الرصيد الضخم هو عبارة عن العمر اللي ما حد يدري ايش قد. وشايفين اليوم كم صحفي أثناء المقابلة معه سقط من الكرسي، كم مذيع يقرأ الأخبار وصار خبرا من الأخبار المقروءة، كم وكم، يعني ما يحتاج بعد أخاف وأقول كلمة ويصير، لكن بالنتيجة ده موجود. أصلا أحيانا أنت إنسان جاي تسالف وياه سوالف طيبة، شوف ما يجاوب، تلتفت وإذا لا رايح في عالم آخر، ينتظر بس رحم الله من شيع الجنازة. العمر يمشي، يمر كمر السحاب، العمر كحد السيف. هذا أكبر مخزون في يدي ويدك، هذا العمر، بقدر هذا العمر هو مخزون. 10 سنين، 70 سنة، 100 سنة، أقل أكثر، وهذا المخزون المجهول علي أن أتعامل معه على أساس. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ده شيء مهم. نصيبي من الدنيا مو فقط جمع الأموال، تربية العيال نصيب، خدمة المجتمع نصيب، التطور في ضروب العلوم والمعارف والثقافات والآداب والفنون وما إلى، أيضا هذا من هذا. فكن نلتفت إلى هذا الشيء، الزمن، العمر، شلون ندير الوقت؟ دي مشكلة، ولها المختصون فيها، علماء فن إدارة الوقت. شوف انت الساسة في العالم يديرون العالم بناء على إدارة الوقت. أي واحد تقول له شوف كل الدول المتقدمة مثلا رئيس جمهورية مالها 4 سنوات، كنهت خطة عمل 4 سنوات مع احتمال عدم الوصول لتجديد ولاية جديدة، موجود لما هذا الزمن في الانطلاق إلى عالم الفضاء الخارجي. الحساب تنازلي متصاعدي، حين الانطلاق 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0، وإذا أنت في عوالم أخرى. احنا حتى هذا الحساب الرياضي التنازلي ما نجعل من عنده قبس نرتب عليه بعض أوراق حياتنا، هذه مشكلة. الأمر الثالث، الإدارة الجادة الواعية للملفات المتشابكة والمتنافرة. كل واحد عنده في حياته مجموعة من الملفات، قسمها يتفق والآخر يفترق. شلون أجمع؟ شلون أرتب؟ شلون نستخلص؟ دي مهمة. بعض أحد بناءه جاء يفكر إن الأمور في الحياة تمشي يلا على بركة الله، مثل بعضهم يقول إيه بركة الله في كل شيء، وصلوا له الله سبحانه وتعالى ما كل شيء، أوجد الوجود من عدم، مو هالشكل. لكن ما قال لك بعد الله خلاص سند الأمور لنا في كل شيء وإحنا ما يمشي الشغل حبيبي، الله ما يقول هالشكل. الله يقول لك سيروا في الأرض، الله يقول لك وابتغوا من رزقه، يعني أمور الطلب والتعب صوبك، مو صوب الله. الله يطرح لك بركة إيه، لكن مو نايم أنت ببركة، متكالي على الآخرين أنت ببركة. قراءة خاطئة، قراءة لا وعي مطبق مركب. فإدارة الأمور بجدية أمر مهم. زرع روح الأخوة والاحترام المتبادل والذي يتولد عنه روح الشعور بالمسؤولية والتعاون بعد ذلك. هو أنا إذا أعرف مالي وما علي وما للآخر وما عليه، سادت روح التعاون بين الأطراف، نصل إلى نتيجة. أما إذا تحولت الأمور إلى لا هذا من جماعتي، هذا من طائفتي، هذا من الحارة مالتي، هذا درس وياي، هذه مصيبة وكارثة. شوف تدخل عليه من تدخل عليه يدير لك ظهره ولا كأنه يراك أحيانا. ليش؟ لأنك ما من فريجة، مو من الفريج الواحد، ما تشترك معاه في هم مشترك. يصير هذا الشيء وتوصل الأمور إلى هذه النتيجة، النهوض بالواجبات في اتجاه أصحاب العلاقة أمر جيد، ويوجد دفع في هذا الاتجاه، لكن على ألا يكون على حساب الآخرين. أنا أخدم صديقي لكن مو معنى أركن ملف الآخر، لأن أيضا له حق يكفله القانون. غاب الضمير سادة ألا قانون، هذه مصيبة. طرح نماذج الانضباط في المؤسسات والدوائر، وقبل ذلك في داخل البيت. أنا من يصير عندي ولد منضبط وآخر منفلت، لما أطرح الولد المنضبط على أنه قدوة لذلك المنفلت، مو معناه التمييز بينهما، وإنما معناه حث غير المنضبط ليصبح في دائرة المنافسة مع ذلك المنضبط. هنا نحتاج إلى الرجل الواعي في داخل البيت والأم الواعية، مو الأم التي لا تعرف إلا شؤون منامها ومطبخها، وين رايحة لفلانة وجاية من فلانة، وهالكثر مجلس تسمعت، مو تقليل من أهمية مجالس أهل البيت. لا، من يقرأ هذه القراءة ساذج ولا يستحق أن أعيره سمعا، لكن مو على حساب، يعني مرة بالله عليكم مرة بتطلع الصبح الساعة 6، الناس بعدها ما قعدت في بيوتها، بعدها ما متريقة، بعدها مو مهيئة أولادها للمدارس، شايلة جنطتها من شارع لشارع من بيت البيت، على شنو؟ قالوا والله تتسمع. سمع شنو؟ صيبة. هم نفس الشيء الأباء. زين، فطرح نماذج الانضباط أمر مهم كي يتولد القدوة. إذا تولد القدوة سار الآخرون على منهاجه أصبح المجتمع كله منضبط، وهذا المطلوب. أيضا الرقابة ينبغي أن نضبط إيقاعها. الرقابة مطلوبة على الأبناء، على الموظفين، على التلاميذ، لكن مو الرقابة المنفرة، وإنما الرقابة المضبوطة بالحد الشرعي ما يؤمنه التكاليف الشرعية. والحد القانوني باعتبار هنالك عهد وميثاق بين طرفين. رب قائل يقول سيدنا سأشوف السالفة اليوم انضباط عندك، يعني عندي أنا ابن هذا المجتمع وابن هذا الوطن، ويسوءني ما يسوء المجتمع وما يسوء الوطن. خلصنا؟ خلصنا، نبتدي الحين بشيء جديد. لما أشوف التسيب في المدارس من قبل المدرسين يسوءني ويسوء مجتمعي ويسوء وطني. جزء الحين واحد يقول والله الطلاب هالأيام مو مثل أول، آخر مدرسين اليوم مو مثل أول، سأل واحد يزعل خلي يزعل. عيالنا اليوم يصيرون في وضع متدني، إذا المدرس ما يدل باب المدرسة إلا للتوقيع، وتسأل منين بتغطي أيضا مباشرة، شو تريد يعني يصير؟ هو الولد بعد يلتزم، يلتزم لأبويه إذا شاف القدوة المربي، مربي مدرس يعني مربي مو بس معلم، مربي إذا شوف المدرس ما يشوفه إلا زين، يشوفه مثل الهلال. شوفوا بناء على ما قدمت الطويل العريض، وراح أختم ما بقي وقت، بس يوجد استفتاء للسيد المرجع حفظه الله تعالى. إذا احنا بنلتزم بالضوابط الشرعية، القانوني يكون يقرأ ويضبط أموره، بس بالضابطة الشرعية شنو؟ شنو؟ جماعة قدموا سؤال سماحة السيد المرجع ويشتمل على فقرات. إذا أنهى المعلم أو المدرس واجبه أثناء الدوام، ترى ثلاث حصص عنده، الساعة 9 خلص أو 10 خلص، هل يجوز له الخروج قبل الوقت المقرر؟ هنا عدم قراءة وثيقة التعليم. الوقت المقرر يخلص المادة ويمشي، لو لا دوام رسمي من 7 مثلا إلى كذا، من 8 إلى كذا. صار واضح الحين؟ زين، هل الاتفاق من إلى إنهاء المادة أو لا؟ الدوام دوام يعني وقت مستقطع، حصة تم الاتفاق عليها وأبرم عقد ها الإجارة بينك وبين الدولة، ده واحد. اثنين، هل يلزم للمدرسين الحضور قبل بداية الدوام وإن لم يكن عنده دروس لأدائها؟ يعني عكس السؤال السابق، دروسه من 10 لوحدة، يقول ليش أروح أنا الساعة 7-8، خلنا أروح 10، يعني عكس المطلب الأول. كأن يكون كأن تكون محاضرته في الدرس الثالث مثلا، فهل يستدعي له الحضور من بداية الدوام يولا؟ ملزم ولا مو ملزم؟ ها والله ما أدرس، أشوف سيد شي يقول. ثلاثة، هذا حتى الواحد ما يفتي بغير علم، هذا كلام اجتهاد شخصي، كون يسمع أنا قاعد أقرأ مسألة مختومة زين. ثلاثة إذا لم يكن عنده أي واجب في المدرسة في يوم ما، السبت اثنين أحد اثنين ثلاثة عنده، يوم الأربعاء ما عنده حصة، شو يسوي؟ هل يلزمه الحضور للمدرسة يوم الأربعاء ولا يروح يتسوق من سوق الطيور إلى سوق الشجر إلى الربيان؟ احنا طبعا يحكمها شيء، انا اشير ان شاء الله بس دقيقه، اربعه على فرض عدم الجواز. شوف تفيد تحميل المرجعيات، يلا خلينا نمشي، مصيبه مصيبه، على فرض عدم الجواز زين في العروض المتقدمه، يعني اللي الصور اللي جاء بها، هل هنالك اشكال في اخذ الراتب؟ بنسبة تلك الفترة الزمنية يوم الأربعاء اللي ما كان من حصته، قبل الدوام اللي قبل العشرة، بعد الدوام اللي خلص روحه عند العشرة، يصير ياخذ راتبها يولا؟ طبعا هنا المفارقة بين أستاذ مربي وبين معلم، معلم ويعلمه، درس زرع وزنى حصد وما إلى، بس مربي لا. ها شو يقول مرجعنا؟ يقول حفظه الله وسلمه باسمه تعالى: لا يجوز للمدرس ولا لغيره، كل القطاعات، مو بس التعليم، طبيب كذلك، عسكري كذلك، الشؤون الاجتماعية كذلك، وزارة الزراعة كذلك. هل تشوفون اليوم موظف في الحكومة ويدير معرض له في شارع النجاح، أو طبيب في المستشفى وعنده مواد صحية في شارع بلحطة؟ مثال أنا أقولها الحين، ما في أحد، بس مثال يعني اللي حضرني هسه كمثال حضرني، إلا ما إن شاء الله ماكو هالشيء، مثلين يقول سيد عبد الله الله يذكره بالخير: لا يجوز للمدرس ولا لغيره من الموظفين أن يخالف الأنظمة التي التزم بتلبيتها. شنو التزم للمؤسسة؟ أن يقوم بالدوام ولا يلعب بالدوام؟ ها؟ هني مو فتوى، لا تخافون، ذيك فتوى كانت. زين، حسب عقد توظيفه بما لم يشتمل على محرم، افترض مؤسسة قالت له أنت معانا في الاتفاق، من ضمن الاتفاق تشيل البيرة من مكان لمكان، يقول له هذا أنا ما ألتزم فيه، ما عنده مشكلة، حرام، أنا اشتمل على حرام. لكن في الجهات الثانية لا، وعلى هذا فقس يقول سماحة سيد المرجع: حق الإنسان اللي تغير ولا يملك الراتب المقرر له بمقدار ما تخلف عن أداء وظيفته، حصة، حصتين، يوم، يومين، شهر، شهرين، ما يملكه، ياخذه من الدولة بس ما يملكه، ياخذه من المؤسسة بس ما يملكه. زين، وعليه تكليفة، إذن وش يسوي؟ من راح للدولة قال لهم أنا لاعب بالدوام، يلا هذه فلوسكم، هاي 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 هاي، ان راح للمؤسسة حتما راح يقول له اقهر الباب، صح ولا؟ زين، شو يسوي؟ قال سماحة السيد المرجع: وعليه التصدق به على المستحقين من الفقراء في صورة استلامه له بالنسبة الى الفترة الزمنية السابقة اللي يعني فرط فيها، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الخروج، لاحظوا هالعبارة، ولا فرق فيما ذكر أن يكون الخروج بإذن المدير وعدمه، بإذن المدير وعدمه إذا لم يكن له صلاحية الإذن في ذلك. هم هذه كل واحد يرجع القانون يشوف المدير من حقه لو ما من حقه، لأن حتى المدراء قسم من عندهم، يا فتاح يا عليم يا رساق يا كريم. احترام له وافر الاحترام للجميع. انزين احنا جاينا ايضا محرم، يمكن الاسبوع الجاي ما يصير انا اصلي، الجاينا محرم، جاينا محرم نحتاج ايضا الى الانضباط. الانضباط شيء مهم طبعا، احنا نمر بوضع استثنائي خاص، الجهات الأمنية قائمة بلازمها إن شاء الله، الحماة قائمة بلازمهم إن شاء الله، لكن مو فقط في محرم، في كل يوم من أيامنا ينبغي أن يكون كل واحد مسؤول وكل واحد حماد، لأن عقارب الرمل، لأن عقارب الرمل ها تتحين الفرص متى ما سنح لها ذلك، فالكل مسؤول. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق. أنا قالوا لي هالأيام ما تقرأ لنا الشعر، ليش صاير فيك؟ قلت أقرأ لكم هالبيتين في مولى المتقين الإمام علي عليه السلام، أقول له في عيد الغدير، أرسل هذا لكم، أرسل رياء، أرسل يراعك، أرسل يراعك عند كل صلاتي. صلى على محمد وعلى محمد. ولهو نبطل على محمد أرسل يراعك عند كل صلاتي، أرجوك أرسل فالغدير نجاتي. واسترجع الماضي الجميل وقل لنا أن القديم شريعتي ولغاتي، وامدد بكفك للجميع مسلما ميثاق عهد ثابت القسمات، الدين مجد والولاء عقيدة والعلم فيض مد بحر دواتي، ومسيرة الجيل الجديد يقودها فكر الحياة بحكمة وأناتي، ومقاصد الناس الكرام يديرها في كل فصل سيد السادات الخلف الباقي من آل محمد. أعطيك قلبي، أعطيك قلبي لو أردت تقربا أو رمت وصلا، بعد طول شتاتي من عاش بالقلب الكبير حياته يذكي الوجود بأطيب الأصوات. صلى على عمدت كفي، عمدت كفي من يعيش ولاءه بالصدق يدنو من مسير هداتي هذا الغدير، وللسلام أقولها الناس أهلي والحياة حياتي، ومواقف الرصد البعيد تنديرها بالفكر تجري بين ست جهاتي، ونحفز البدر المنير وركبه، يا بدر أطرق كي أدير عباتي، هذا غديرك يا علي يشدني للقرب منه عزوتي وحماتي، الليل شيء من وصال عوالم، الليل شيء من وصال عوالم يرعاها كونا واهب الآنات، إن هم بالصحب الكرام فهديهم من هدي طه مصدر الآيات، لولاه ساخت بالأنام مجرة، لولاه ساخت بالأنام مجرة فيها تقضى أجمل الأوقات لكن ألطاف الغدير يديرها. طه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ألطاف الغدير يديرها طه الأمين بهدأة وثبات من عاش لطفك يا غدير. فهذه من حيث تمت أجمل الغايات، بايعت حيدرا كي أصون عقيدتي بالدين، تطبع أنصع الصفحات عين علي، عين هي العلم الشريف معينها، تجتاح كونا حالك الظلمات، واللام سر من حروف جلالة فيها تجلت أقدس الحالات، والياء يم لا يحاط بمده بل منه ربت أشرف الرايات، فالياء فيها للثبات مدارك، مهدي آل دائم البسمات، الله أعلم حيث يجعل نوره بالنور تسمو أطيب الصلوات.